بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عمر حسن فلاتة ليوم الجمعة الموافق 8/2/2010.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، رواه مسلم. لا يزال المصنف رحمه الله يورد الأحاديث المتعلقة بأحكام اللقطة، وبعد أن بين حكم اللقطة العامة وبين أنه لا يجوز التقاطها إلا لمن أراد أن يعرف بها وإلا إذا لمن أراد أن يوصلها إلى صاحبها، فإن عرفها سنة ولم يلق صاحبها جاز له أن يستفيد منها. وهذه الاستفادة هل هي تملك أو أنها استنفاع؟ والعلماء والجمهور على أنها استنفاع، فإن جاء صاحبها يوما من الدهر ردها إليه، وذهب بعض العلماء وهو أهل الظاهر إلى أنه يتملكها ولكل دليل، لكن رأي الجمهور أظهر لقوة دليله. ثم قال مبينا حكم لقطة مكة، وقد جاء ذلك في غير هذا الحديث، من هذا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي بين فيه حرمة مكة، وأن من خصائص مكة أن لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، وبين أن لقطة مكة لا تملك ولا يستنفع بها بعد السنة، وإنما تبقى لقطة يعرفها الملتقط مدى الدهر ويعرفها ورثته من بعده. وهذا الحكم خاص بلقطة مكة، ولهذا أورد حديث عبد الرحمن بن عثمان التيمي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، قال رواه مسلم. ومعنى نهى أي نهى أن يلتقطها ليستفيد منها، وأما التقاطها للتعريف بها فهذا مستثنى من النهي كما جاء في حديث أبي هريرة ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، إلا لمنشد يعني لمن أراد أن يعرف، فدل هذا الاستثناء على تخصيص المعرف من النهي. وهذا الحديث في قوله نهى عن لقطة الحاج يعني لغير المعرف. قال وعن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال هو قرشي وهو ابن أخي طلحة بن عبيد الله صحابي، فقيل إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وليست له رؤيا، وقد عرفنا من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أو أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مسلم، فهذا يسمى بالمخضرم، وحكمه إنه من التابعين، حكمه إنه من التابعين. وكذلك من رأى النبي صلى الله عليه وسلم والتقى به وتحدث معه لكنه على غير الإسلام، ثم أسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يسمى صحابي، لأن شرف الصحبة إنما يناله الإنسان بلقائه النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم ويموت على ذلك. وقد اختلف الفقهاء والعلماء في حكم من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مسلما مؤمنا به ثم ارتد ثم رجع بعد ذلك وأسلم، يعني حدثت له ردة بعد رؤيته ولقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلى الإسلام، هل يعد صحابي أو أنه لا يعد صحابي؟ من العلماء من ذهب إلى نفي الصحبة عنه، وقالوا إن خروجه عن الإسلام أفقده ذلك الشرف، ومنهم والجمهور على أنه يعد صحابي، لأن هذا الانقطاع انقطاع يسير لا يضر ولا يسلبه ذلك الشرف الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى لأصحابه صلى الله عليه وسلم. نعم. أما من أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان في حياته فهو تابعي، لكن ميز بأنه مخضرم، يسمى بالمخضرم، يعني من التابعين المخضرمين. أما من ولد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولقي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا برسول الله صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، فهذا هو التابع. قال قيل إنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وليست له رؤيا وأسلم يوم الحديبية، وقيل يوم الفتح. في فرق بين يوم الحديبية ويوم الفتح؟ الحديبية قبل، يعني يوم صلح الحديبية، والمراد بالفتح فتح مكة، وإن كان الله سبحانه وتعالى قد سمى صلح الحديبية فتحا، حيث نزل قوله تعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. وهذه الآية باتفاق العلماء أنها نزلت بعد إيه؟ بعد صلح الحديبية، فسماه فتحا. لكن إذا أطلق وقيل فتح مكة وصلح الحديبية، فالمراد بصلح الحديبية ما كان في السنة السادسة من الهجرة، وأما فتح مكة فقد كان في سنة الثامنة أو في السنة الثامنة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل إنه أسلم يوم الحديبية، وقيل يوم الفتح، وقتل مع ابن الزبير، قتل مع ابن الزبير يعني في إمارة ابن الزبير، يوم أن كان ابن الزبير أميرا على مكة وقاتله الحجاج وقتل ابن الزبير في مكة. نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لقطة الحاج، قال رواه مسلم، أي التقاط الرجل ما ضاع للحاج. قال والمراد ما ضاع في مكة، لما تقدم من حديث أبي هريرة أنها لا تحل لقطتها إلا لمنشد، لكن لو فقد الحاج لقطته أو فقد الحاج متاعه في غير مكة فحكم لقطته حكم اللقطة في سائر البلاد، وإنما المراد هنا ما فقده الحاج في مكة. وهل هذا الوصف له قيد، أو هذا القيد الوصف له مفهوم قوله لقطة الحاج، يعني لو أن رجلا من أهل مكة فقد متاعا له في مكة هل يكون حكم لقطته غير حكم لقطة الحاج؟ الجواب لا، حكم لقطة الحاج ومن في مكة واحد، وإنما جاء التعبير بالحاج غالبا لأنه إيه؟ لأنه معرض لأن يفقد متاعا أكثر من غيره، لأن الرجل من أهل مكة مستوطن في بيته يحفظ متاعه في منزله وفي رحاله، وله من الدور ما يعينه على حفظ أمتعته، بخلاف الحاج فإنه لكثرة تنقله في الحرم عرضة لأن يفقد متاعه. فجاء التعبير بالحاج على سبيل إيه؟ على سبيل التغليب، على سبيل التغليب، ولأنه أكثر عرضة لفقد متاعه من إيه؟ من غيره. وإلا فحكمه حكم من في مكة، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك حيث قال الذي جعلنا إيه؟ سواء العاكف فيه والباد، سواء العاكف فيه، أولم يروا أنا جعلنا حرما، الآية التي ذكر الله سبحانه وتعالى فيها أنه سوى بين المقيم وبين من يأتي إلى مكة إذ لا فرق بينهما في الحكم، فقال هنا ما ضاع للحاج، والمراد ما ضاع في مكة، لما تقدم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنها لا تحل لقطتها إلا لمنشد، وتقدم أنه حمل الجمهور على أنه نهي عن التقاطها للتملك لا للتعريف بها، لأن حكم التعريف بها أمر مشروع، وقد مر معنا الرأيين المختلفين، مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام الشافعي رحمهم الله من أن الأولى التقاطها لما فيه من حفظ مال المسلم، وذهب الإمام أحمد والإمام مالك رحمه الله إلى أن الأولى تركها، فكأن في هذا إجماع على جواز الالتقاط، ولهذا قال للتعريف بها فإنه يحل. قال وإنما اختصت لقطة الحاج بذلك لإمكان إيصالها إلى أربابها، لأنها إن كانت لمكي فظاهر، يعني لرجل من أهل مكة، وإن كانت لإيه؟ لأفاقي فلا يخلو أفق في الغالب من وارد منه إليها، أي فتسلم له إذا جاء بوصف عفاصها ووكائها. هنا علق المعلق على الكتاب، اشتهر لدى الناس أن يقال هذا رجل مكي وهذا رجل آفاقي، والمراد بالآفاقي يعني من غير سكان مكة، وهو الذي عبر الله عنهم بقوله الباد، سواء العاكف فيه والباد، يعني من بدا أو من كان خارجا عنه. فاشتهر بين الناس أن يقال هذا رجل آفاقي، لكن المعلق يقول هنا الأفق بضم الهمزة والفاء وبفتحهما أفق، تقول أفق وأفق، والنسبة إليه أفقي وأفقي بضمهما وبفتحهما، وآفاق أفاق يقال وأفاق كشراد، أيضا يقال هذا فلان أفاق. لا أيضا بمعنى قال كشراد. أفاده الراغب الأصفهاني أن النسبة إلى غير أهل مكة يقال أفقي وأفقي وأفاق. قال وأفاق كشراد أفاده الراغب في مفرداته وصاحب القاموس، فظهر أن كلمة آفاقي من الخطأ الشائع، أن كلمة آفاقي التي تستخدم أنها من الخطأ الشائع، فنحن نقول أفقي وأفقي أو أفاق. قال وإن كانت لأفق لأفاقي فلا يخلو أفق في الغالب من وارد منها، يعني إذا كانت اللقطة لرجل من غير أهل مكة وكان قد رجع إلى بلده فيمكنه أن يوصي من يأتي إلى مكة للحج أو للعمرة، يوصيه بأنه إذا وجد من ينشد وإذا وجد من يعرف ضالته التي أو من يعرف لقطته التي يعطيه وصفها أن يأخذها منه. قال فلا يخلو أفق في الغالب من وارد منه إليها، فإذا عرفها واجدها في كل عام سهل التوصل إلى معرفة صاحبها. قاله ابن بطال، يعني قال هذا الكلام الذي مر معنا الحافظ ابن بطال، وهو أحد شراح كتاب الإمام البخاري رحمه الله. وقال جماعة هي كغيرها من البلاد، يعني مكة كغيرها من البلاد، وحكم اللقطة فيها كسائر البلاد أن يعرفها سنة، فإذا انتهت السنة له أن يستنفعها استنفع منها وأن يستنفقها كغيرها من البلاد. وإنما تختص مكة بالمبالغة في التعريف، لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود، فاحتاج الملتقط إلى المبالغة في التعريف بها. ما معنى هذه العبارة؟ وقال جماعة هي كغيرها من البلاد، وإنما تختص مكة بالمبالغة، لأن الحديث الذي بين أيدينا وهو حديث عبد الرحمن قال نهى عن لقطة الحاج، وطبعا قلنا هذا النهي المطلق مقيد بإيه؟ إلا للمنشد. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان الشخص منشدا يعني معرفا باللقطة جاز له أن يأخذها، لكن عليه أن يشدد وأن يبالغ في التعريف بها حتى يوصلها إلى صاحبها، خصوصا إذا كانت من لقطة الحاج، لأنه جرت العادة أن الحاج لا يحمل معه من المتاع ومن الزاد إلا الشيء الضروري، إلا الشيء الضروري الذي يحتاج إليه في كل وقت وفي كل حين، وفقده يعني كأنه فيه تعطيل لاستخدام شيء ضروري. ولهذا ينبغي لمن التقط لقطة الحاج أن يبالغ في التعريف بها حتى يبادر في إيصالها وردها إلى صاحبها من أجل أن يستفيد منها، لأن الفائدة منها مطلوبة محدودة. ولهذا قال هنا وإنما تختص مكة يعني في النهي للمبالغة في التعريف، لأن الحاج يرجع إلى بلده وقد لا يعود، فاحتاج الملتقط إلى المبالغة في التعريف بها. والظاهر القول الأول، وهو أن مكة تختص بحكم خاص في اللقطة يميزها عن سائر البلاد، لأنه قد ورد النص في ذلك. وما دام قد جاء النص فلا يصار إلى غيره. وأن حديث النهي هنا مقيد بحديث أبي هريرة، أي نهى عن لقطة الحاج إلا لمنشد، بأنه لا يحل التقاطها إلا لمنشد. فالذي اختصت به لقطة مكة أنها لا تلتقط إلا للتعريف بها أبدا، فلا تجوز للتملك. ويحتمل أن هذا الحديث في لقطة الحاج مطلقا في مكة وغيرها. هذا أيضا رأي ثالث، يحتمل أن يكون هذا خاص بالحاج، لأن الوصف معتبر. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خص لقطة الحاج وجاء الوصف بالحاج أصبح هذا الوصف معتبر، يعني له مفهوم، فكأن لقطة الحاج تختلف عن غيره. وعلى هذا يفرق بين اللقطة من كان في مكة يعني الساكن في مكة ولقطة الحاج، يجوز التقاط لقطة المكي ولا يجوز التقاط لقطة الحاج. لكن في الحقيقة هذا المعنى كما قال إنه محتمل، لكنه معنى بعيد ومعنى بعيد. وما جاء مما ذهب إليه الجمهور من التسوية بين المكي وبين الحاج لحرمة المكان هو أظهر الأقوال في هذا. يقول: وهذا هو، نحن قلنا إذا كان الوصف مقصود فمعنى هذا أن لقطة الحاج سواء كانت في مكة يعني منذ خروجه من بلده ما دام قد نوى الإحرام وفقد ما فقد فلقطته منهي عن التقاطها ومنهي عن أخذها. لكن في الحقيقة أحيانا في الغالب أن الإنسان لا يميز بين لقطة الحاج وغيرها. اللقطة إذا كانت في غير مكة أو في غير المشاعر في هذه الحالة يصعب التمييز بين لقطة الحاج وغيره، فيكون هذا التفريق لا محل له. لهذا قال هنا: قال ويحتمل أن هذا الحديث في لقطة الحاج مطلقا في مكة وغيرها، لأنه هنا مطلق ولا دليل على تقييده بكونها في مكة. لكن يمكن أن يقال إن الوصف بكونه حاج وإعطاء لقطته حكما خاصا كونه قصد مكة، وما دام قد قصد مكة فيعطى حكم الساكن في مكة، كما مر أن الله سبحانه وتعالى قد سوى بين المكي وغيره. ثم قال: وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. رواه أبو داود. هذا الحديث مناسبته للترجمة هو قوله: ولا اللقطة من مال معاهد. وهذا الحديث نص في تحريم لقطة مال المعاهد، في النهي عن لقطة مال المعاهد يعني للتملك لا للنجدان، لأن اللقطة أبيح التقاطها للتعريف بها حتى وإن كانت من مال المسلم، فإذا أبيحت مع أنها من مال المسلم فإباحتها من مال المعاهد من باب أولى، لأن المعاهد إنما قيس حكمه على المسلم للعهد الذي بيننا وبينه، وإلا فالأصل أن المعاهد لما كان كافرا ولما كان على غير دين الإسلام فالأصل أن أموال الكفار تحل لنا أن نأخذها، لكن لوجود العهد الذي أعطيناه والذمة التي أعطيناه أصبح حكمه حكم المسلم. فإذا هذا الحديث المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يأخذ الإنسان مال المعاهد إذا وجده ضالا أو وجده لقطة على سبيل التملك، لكن إذا أخذه على سبيل التعريف فهذا أمر جائز ويطبق عليه حكم التعريف في لقطة المسلم. وهذا الحديث فيه نص ومبالغة على المحافظة على المعاهد، لأن هذا المعاهد أعطي ذمة المسلمين فله ما للمسلمين وعليه ما على المسلمين إلا إذا بدا منه ما ينقض ذلك. وهذا الحديث جاء فيه أيضا بيان لأمور أخرى، ألا لا يحل ذو ناب من السباع، ذو الناب من السباع، والناب هو السن أو الأسنان التي هي بعد الثرية. عندنا الأسنان الاثنتين المتقدمتين تسمى بالثنية، وبعدها أربع تسمى كل واحد منها بالناب. والمراد بالناب السن التي من شأنها ومن عملها أن تتولى قطع اللحم، يعني قطع اللحم وقطع ما يصعب مضغه، فهي القواطع في أسنان الإنسان. وسمي أو ولما كان الحيوان يعتمد عليها في طعامه وصف بأنه ذو الناب. ولما كان الحيوان الذي يعتمد على نابه في غالب أمره أنه يأكل اللحوم، من أكلة اللحوم ويأكل الجيف وغيرها من الأطعمة، يعني من اللحوم، نهي عن أكل لحمه. والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه نهى عن أكل كل ذي ناب من الحيوان، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وهذا الأمر أو هذا النهي جاء كما يقول علماء الوصول زيادة في السنة على ما كان في كتاب الله، لأن الله سبحانه وتعالى أخبر نبيه في قوله قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، فنصت الآية على الميتة ولحم الخنزير والدم. ولما كان ذو الناب من السباع وذو المخلب من الطير غير هذه الأنواع قال العلماء إن هذا من الأشياء التي خصصت الكتاب، يعني مما جاء في السنة مخصصا لما جاء في الكتاب، فإن من السنة أن تزيد على ما جاء في الكتاب، ومما زادت على ما جاء في الكتاب تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وجاء الحديث هنا على لا يحل كل ذي ناب، أو على لا يحل ذو ناب من السباع. والسباع جمع سبع، والمراد بالسبع هو الذي يعتمد في طعامه على اللحوم، ويعتمد في أكل فريسته على قوته. فكل ما يستخدم نابه في أكل فريسته أو في أكل طعامه وما يصطاد بنابه يسمى سبعا سواء. وهذا الاسم كما يقول الفقهاء الأصل فيه أنه أطلق على نوع معين من الحيوان، وهو ما يعرف بالأسد، لكن أطلق على غيره من الحيوانات التي تشابهه وتماثله في تناول طعامها واعتمادها على نابها. قال ولا الحمار الأهلي، أي وقد حرم الله على الأمة أن تأكل لحم الحمار الأهلي. ولا اللقطة، أي وحرم الله تعالى على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم التقاط اللقطة، يعني بقصد التملك، لأن هذا القيد لا بد منه، إذ جاءت الأحاديث منها ما يجيز الالتقاط ومنها ما يمنع الالتقاط، والجمع بينهما على أن الممنوع الالتقاط للأخذ وللتملك دون التعريف، والمباح الالتقاط للتعريف والالتقاط للنشدان. قال ولا اللقطة من مال معاهد، وقوله من مال معاهد يعني إذا غلب على ظننا كان يجد الإنسان اللقطة في حارة أو في مكان يسكنه المعاهدون أو في بلد خاص بالمعاهدين، وإلا فإن الإنسان لا يستطيع أن يميز بين لقطة المعاهد ولقطة المسلم، إلا إذا كانت يعني من الأشياء التي يختص المعاهدون باستخدامها، كأن يجد مثلا إنسان صليبا يعرف أن في الغالب لا يستخدمه إلا إيه؟ إلا المعاهد. وهكذا إذا كانت من الأشياء التي يختص المعاهدون باستخدامها عندئذ يترجح أن هذه خاصة بهم، وكونها خاصة بهم لا يبيح لنا أن نستخدمها إلا بعد أن نجري عليها حكم اللقطة، نعرفها سنة، ثم بعد ذلك إذا لم يأتي صاحبها جاز لنا أن نستفيد منها إلا أن يستغني عنها. وهذا الاستثناء يعني، لكن هل هو خاص بلقطة المعاهد أو هو عام في اللقطة؟ يعني إذا كانت اللقطة من الأشياء الحقيرة التافهة والتي جرت العادة أن صاحبها إذا سقطت منه لا يبحث عنها ولا يلقي لها بال، كما جاء في بعض الروايات مثل العصا والسوط وغير ذلك من الأشياء التي غالبا ما يحتقرها الناس ولا يلتفتون إليها ولا يعنون بها، إن وجدوها أخذوها وإن فقدوها لا يبحثوا عنها، فهذه يجوز التقاطها للتملك سواء كان لقطة معاهد أو لقطة مسلم. فإذا كانت لقطة المسلم جازت فلقطة المعاهد من باب أولى. قال إلا أن يستغني عنها يعني صاحبها. وهذا الحديث رواه أبو داود. قال وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها. رواه أبو داود. يأتي الكلام على تحريم ما ذكر في باب الأطعمة، يعني في السبع وفي الحمار. وذكر الحديث هنا لقوله صلى الله عليه وسلم: ولا اللقطة من مال معاهد، يعني هذا هو مناسبة الحديث للترجمة، فدل على أن اللقطة من ماله كاللقطة من مال المسلم، وهذا محمول على التقاطها من محل غالب أهله أو كلهم ذميون، وإلا فاللقطة لا تعرف من مال أي إنسان عند التقاطها، إلا أن يكون من الأشياء التي يختص أو التي جرت العادة أن يستخدمها المسلم. يعني مثلا لو أن إنسانا وجد مصحفا يغلب على الظن أن هذا المصحف هو لمين؟ لمسلم. وكذلك لو وجد كتبا من كتب النصارى، يعني مما يختصون به، فهذا الغالب أنه لنصراني لا لمسلم. وكذلك لو وجد مثلا الصليب، أو لو وجد يعني من الأشياء التي اختصوا باستخدامها مثل ثيابهم التي يلبسونها وغير ذلك مما يدل على أن صاحبه أو يعرف بصاحبه وبدين صاحبه. قال: وقوله إلا أن يستغني عنها مؤول بالحقير، يعني هذا الاستثناء عام من كل لقطة وليس خاصا بلقطة الذمي، يعني اللقطة ممنوع التقاطها لغير المعرف بها إلا إذا كانت حقيرة، فعندئذ يجوز التقاطها للتملك. نعم. لا، المعاهدون هم أهل الكتاب، لأننا لا نبرم معاهدة بيننا وبين الوثنيين، لأن أهل الكتاب والمجوس يلحقون بهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وجاء أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم، والذي استقر عليه الحكم والأمر لدى فقهاء المسلمين، أن أهل الكتاب يخيرون بين ثلاثة أشياء: إما الدخول في الإسلام، وإما أن يعطوا الجزية، وإما أن يقاتلوا. وما عدا من أهل الكتاب هم مخيرون بين أمرين: إما أن يسلموا، وإما أن يقاتلوا. فلا يكون ثمة مكان للمعاهدة، لأن المعاهدة الجزية تفرض للمعاهدة. المجوس لأنه ورد فيه النص قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ها، سنوا بهم إيه؟ والله سبحانه وتعالى أخبر في القرآن قال: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب. فالنص جاء خاصا بأهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. قال: وقوله إلا أن يستغني عنها مؤول بالحقير كما سلف في التمرة ونحوه، أو بعدم معرفة صاحبها بعد التعريف بها كما سلف أيضا، يعني بعد السنة، فكأن صاحبها إذا عرف الإنسان اللقطة سنة ولم يأتي صاحبها ليأخذها كأنه استغنى عنها، فعندئذ يجوز للإنسان أن يستعملها. أو بعدم معرفة صاحبها بعد التعريف بها كما سلف أيضا، وعبر عنه بالاستغناء لأنه سبب عدم المعرفة في الأغلب، فإنه لو لم يستغن عنها لبالغ في طلبها يعني صاحبها أو نحو ذلك. بعد أن فرغ من بيان حكم اللقطة أراد أن يبين مسألة تتعلق باللقطة وهي كثيرة ما تقع. ما الحكم فيما إذا مر إنسان على بستان وحائط، دخل البستان ووجد فيه ثمرا ووجد فيه فاكهة ووجد فيه طعاما، هل يجوز له أن يأخذ منه أو لا؟ هذه مسألة من المسائل التي تقع، فألحق الشارع بيان حكمها لمسألة اللقطة. لا شك أن البستان مملوك وصاحبه معروف، والفرق بين اللقطة وبين مال البستان أن اللقطة صاحبها معروف، أن اللقطة صاحبها غير معروف، وأما البستان فصاحبه معروف لكن قد لا يكون موجودا عند مرور الإنسان بالبستان، قد لا يكون موجودا وقد لا يكون معروفا لذاته عند الآخر. هو رأى بستانا لكن لا يدري هو لمن، فماذا يصنع؟ من يدخل بستانا أو حائطا، هذا الحائط وهذا البستان الثمر الموجود فيه لا يخلو الإنسان من حالات، إما أن يكون جائع ومر بهذا البستان ووجد فيه ما يقيم به أودا من الفاكهة كالرطب والعنب وغير ذلك، وإما أن لا يكون جائعا لكن أراد أن يأخذ شيئا من الفاكهة معه يتزود به. الفقهاء يقولون إن كان جائعا ومحتاجا فله أن يأخذ أن يأكل لا أن يحمل، فإن حمل يعني أخذ خبنة معه، إن أخذ خبنة معه وخرج نرى مقدار هذه الخبنة، إن كانت هذه الخبنة التي أخذها هو محتاج إليها وأخذها بغير إذن صاحب البستان فعليه الغرامة، يغرم. ومتى وماذا يغرم؟ يقال يغرم بمثلي قيمتها، يعني إن أخذ صاعا من تمر يغرم بصاعين. أما لكن إذا أخذ هذه الخبنة شريطة أن لا يأخذها من الجريد، يعني إذا دخل البستان الفاكهة الموجودة إما أن تكون على الشجر أو تكون متساقطة في الأرض أو تكون مجموعة موضوعة في الجرين، والجرين هو مكان تجفيف الثمار، فإن أخذها من النخل أو من الشجر أو مما تساقط تحت الشجر إن كان محتاجا وأكل فلا إثم عليه لا شيء عليه، وإن اتخذ خبنة يعني بأن حمل معه وأخذها من الشجر وخرج بها فهذا غير محتاج وقد تعدى على حق الآخرين فعليه الغرامة ويغرم مثلي ما أخذ. أما إذا أخذها من الجرين مكان تجفيف الثمار وبلغ ما أخذه حد القطع فتقطع يده، لأن الجرين حرز، وما دام الثمرة قد وضعت في حرزها فلا يجوز له أن يأخذها، فإن أخذ كان عد سارقا حتى وإن، لأنه في هذه الحالة لا بد أن يستأذن، أما أن يأخذ بغير استئذان ففي هذه الحالة يكون يكون متعديا. نعم. الخبنة أصلا أن تأخذ الثوب وتطويه، الثوب الذي تربطه على صدرك أو على الإزار، طي الإزار، هذا يسمى خبنة. وقد جرت العادة أن الناس تضع ما تريد إخفاءه تضعه في الثوب.